الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبنائي وبنات الطلاب، مرحبا بكم في هذا الدرس الثاني من مقرر أحكام الوصايا والوقف. ولعلكم قد استوعبتم الدرس الماضي الذي كان مقدمة وتمهيدا وتعريفا للوقف، فما هو درس اليوم؟ درس اليوم محوره الواقف، الذي هو ركن أول من أركان الوقف، ولا يمكن أن يكون هناك وقف من غير واقف. هذا هو محور الدرس اليوم. تحت هذا المحور 11 مسألة كلها متعلقة بالواقف، وهي تدور حول الصحة والفساد في الوقف. في ظلال هذا الركن مع 11 مسألة لا بد من الوقوف مع كل واحدة منها لصلتها المباشرة بالمحور الأساس. المسألة الأولى شروط الواقف. إذا علمنا أن الواقف هو شخص يصدر منه الوقف على سبيل التطوع والقرب لله تعالى، فإننا لا بد أن نعلم أن ذلك الواقف لا بد له من شروط حتى يصح وقفه. فهل يمكن أن يوقف الطفل أو المجنون أو الذي لا يملك الموقوف؟ الجواب لا. إذن لا بد من معرفة الشروط التي تصح بها وقف الواقف، وهي أولا الحرية الكاملة، فمن لا يملك حريته لا يملك شيئا. وهذا الكلام في الحقيقة كان قديما يقال في شأن العبيد، حينما كانت هناك عبودية وكان هناك أرقاء، فالعبد معروف عند جميع العلماء أنه لا يملك نفسه، فلذلك لا يملك مالا، لذلك فلا يستطيع أن يوقف شيئا. لكننا في عصرنا وقد شهدنا قبل فترة ليست بالطويلة تحرير العبيد بالعالم بما في ذلك ما كان في العالم الإسلامي، أصبح هذا الأمر منتهيا. ولكننا لا بد أن نقول أيضا لا بد أن يكون الواقف حرا، أي يستطيع أن يملك ويستطيع أن يوقف. فقد يمنع شخص من الأشخاص من التملك كما هو موجود في فئات كثيرة لا تملك شيئا. فالحرية شيء ثمين لا بد أن تكون شرطا أساسا في الواقف. الثاني أن يكون مالكا لما يوقفه، وهذا شرط أساس في الواقف، فإنه لا يستطيع أحد أن يوقف إلا شيئا يملكه. أما إذا كان لا يملك شيئا فإنه لا يوقفه. فالابن إذا كان لا يملك شيئا ولأبيه تركة كبيرة، هو هذا الابن سيكون وارثا يوم من الأيام، لكنه في حالة وجود أبيه لا يستطيع أن يوقف شيئا من ملك أبيه، بل ولا من ملك أمه ولا من ملك أخيه ولا من ملك ابنه. فلا بد أن يكون هو مالكا للشيء الذي سيوقفه. الشرط الثالث أن يكون هذا الواقف عاقلا مكتمل العقل، فالمجنون والمعتوه والمختل لا يصح وقفهم. لماذا؟ لأنهم لا يدرون ماذا يعملون. المجنون الكامل طبعا هو الذي لديه أو مصاب أو مبتلى بجنون دائم يسمى جنونا مطبقا، والمعتوه هو الذي يغيب عقله فترة ويظهر أخرى، فإن هذا من كانت هذه حالته فإنه لا يصح وقفه، لأنه ربما يكون وقفه في حالة جنون كامل، أو في حالة نصف جنون، أو في حالة لا يتأكد من أنه قادر على أن يفهم. والمختل عقليا كذلك لا يجوز وقفه، وهذا يأتي الاختلال عنده نتيجة مرض من الأمراض، فقد يختل عقله ويزول. في هذه الحالة لا يصح وقفه، لكنه إذا صح من مرضه ورجع إليه عقله ورشده فإنه يصح وقفه. الشرط الرابع أن يكون بالغا بإحدى علامات البلوغ. وللبلوغ علامات، فما هي؟ هناك علامات لبلوغ الذكور، وهناك علامات مشتركة، وهناك علامات خاصة ببلوغ الإناث. فالذكر والإناث إذا حصل منهما احتلام يسمى بلوغا. من الأشياء المشتركة أيضا سن معينة، قد تكون 15 وقد تكون في بيئة أخرى غير ذلك. هذه علامة من علامات البلوغ. من علامة البلوغ إنبات الشعر. هناك عند الرجل تغير الصوت، إنبات الشعر في وجهه، فأي علامة من هذه العلامات أو علامات أو أكثرها أو كلها فإنها تعني البلوغ. لكن هل يعني البلوغ الرشد؟ هل يعني الفهم الكامل؟ هل يعني إدراك المصلحة بحيث يميز هذا البالغ مصلحته أو ما ينفعه مما يضره؟ الجواب لا، لكن مع ذلك يشترط شرطا أساسيا أن يكون بالغا إحدى علامات البلوغ أو أكثرها، كان ذكرا أو أنثى، لأنه إذا تبرع بالوقف أو وهب أو باع أو اشترى قد يضر نفسه وهو لا يدري، فلا بد من شرط البلوغ. خامسا أن يكون رشيدا. مع كونه بالغا فلا بد أن يكون رشيدا، والرشد يعني الفهم الكامل، الإدراك الكامل، التمييز بين الصحيح والفاسد، بين الحق والباطل، حتى يتصرف وهو يعلم أن ما يضره وما ينفعه. فقد يكون المرء تجاوز 20 أو 30 وليس رشيدا، لأنه يتصرف تصرفات غير صحيحة يضر نفسه ولا يدري، هذا يسمى سفيها. والسفه ضد الرشد. فالرشد شرط أساسي، لا بد أن يكون رشيدا يحسن التصرف، فإذا كان يسيء التصرف بالمال فإنه سفيه غير رشيد، فلا يصح وقفه ولو كان هذا الوقف في أبواب الخير، ولا يكون في الإسلام الوقف إلا في أبواب الخير. الشرط السادس وهو من الشروط الأساس أن لا يكون مدينا دين يستغرق التركة. إذا كان عليه دين يستغرق تركته فإن وقفه قد يكون صحيحا لكنه لا ينفذ، لأنه استغرق التركة وقضاء الدين أولى من الهبات والصدقات والوقف والوصية من بعد وصية توصون بها أو دين. ولو أن الآية أخرت الدين عن الوصية، لكن العلماء يجمعون على أن الدين يقدم على الوقف والوصية. لماذا؟ لأنه واجب، والوقف والوصية والهبة مستحبات، فلا يقدم المستحب على الدين، الدين القضاء له واجب. السابع والأخير من شروط الواقف أيها الأبناء أن لا يزيد عن الثلث قياسا على الوصية. الوصية عليها نص من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما قال رسول الله لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد عاده وهو مريض، قال يا رسول الله إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال بثلثيه؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتكففون الناس. ففهم العلماء لأن الزيادة على الثلث في الوصية لا يجوز. قاسوا الوقف على الوصية وكذلك الهبة والصدقة، فلا يجوز أن يتصدق المرء بماله كله ولا بثلثيه ولا بنصفه، وإنما بالثلث، والثلث أيضا كثيرا. ولذلك فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يوصي بخمس ماله، لأن الله تعالى قال فلله الخمس، أن لا يزيد عن الثلث قياسا على الوصية لحديث سعد بن أبي وقاص. هذه هي الشروط السبعة في الواقع. نرجع إلى المسائل التي هي تحت هذا الركن الذي هو الواقف، مسائل تتعلق به مباشرة. المسألة الثانية، المسألة الأولى كانت الشروط، والمسألة الثانية متى تزول الملكية عن الواقف، يعني إذا وقف شخص مالا أرضا أو سيارة، مع أنها منقولة لكن على الأرجح يجوز وقف المنقول، أو وقف بيتا أو وقف مصنعا أو وقف مسجدا أو مقبرة، متى تزول الملكية عنه؟ هل تزول في الحال أو لا تزول، أو تزول بعد موته مثل الوصية؟ الوقف يختلف عن الوصية. تزول الملكية عن الواقف وترتفع يده عن هذه الملكية وتنتقل إلى الله عز وجل متى توفرت الشروط التي ذكرناها. إذا توفرت الشروط كلها فإنه يكون قد تخلى عن الملكية ولا يجوز له أن يملكها. هذا عند جمهور العلماء، لكن بعض العلماء ومنهم أبو حنيفة وليس الأحناف كلهم يرون أن الملكية لا تزول عن الواقف، وإنما يبقى الوقف في يد الواقف ملكا له، وكذلك المنفعة يتصرف بها لله عز وجل. وكذلك المالكيون يرون أن ملكية الأصل لا تزول، لكن المنفعة تزول ملكيتها، وهذا هو الفرق بينهم بين قول الأحناف. لكننا وجدنا أن أصحاب أبي حنيفة أبرز تلامذته أبو يوسف ومحمد بن الحسن والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والزيدية يرون أن الملكية تزول، ولا يجوز لهذا الواقف أن يستمر على ملكه، وإنما تنتقل الملكية لله عز وجل، فتبقى الأوقاف للموقوف عليهم وهي لله عز وجل. المسألة الثالثة، هل للواقف أن يرجع عن وقفه في حياته؟ هذا سؤال يترتب على بقاء الملكية من عدمه. فالذين يقولون إن الملكية لا تزول عن الواقف يقولون له الرجوع والتصرف بالوقف كيف ومتى شاء، واستدلوا بحديث لم يثبت وهو من قول عمر: لولا أني ذكرت صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها. وهذا لا يصلح أن يكون دليلا لجواز الرجوع عن الوقف. لماذا لا يصح هذا الدليل؟ أولا لأنه قول صحابي، قول الصحابي ليس كقول الله عز وجل وليس كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا خليفة. الثاني وهو الأهم أن هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، كيف يثبت وهو قد وقف رضي الله عنه أرضا بخيبر وتخلى عنها، ولكنه بقي مشرفا عليها إشرافا، ثم لما قتل رضي الله عنه أوصى بأن يكون الإشراف لابنته حفصة، وهذا دليل على جواز ولاية المرأة في هذا المجال. فالواقف على الصحيح لا يصح له أن يرجع عن وقفه في حياته، وإنما إذا توفرت الشروط نفذ وانتقل إلى ملكية الله عز وجل. المسألة الرابعة من المسائل التي لها صلة بهذا الركن الذي هو الواقف، هل للواقف أن ينتفع من وقفه الذي وقفه؟ نحن نعلم أن الوقف لا يوقف إلا على مصارف للانتفاع بهذا الوقف، سواء كان هذا الوقف للفقراء أو للمساكين أو للمنقطعين أو في سبيل الله أو لطلاب العلم أو لأي جهة بر، فإنه للانتفاع. فالسؤال: الواقف نفسه هل يجوز له أن ينتفع أو لا؟ والجواب: إنما وقفه الواقف لا يخلو من حالات ثلاث، فهو إما أن يكون قد وقف هذا الوقف لنفسه أو ذريته، أو أن يكون وقف هذا الوقف لجهة عامة جعله لمسجد أو لمقبرة أو لمطار أو لطريق أو لجسر أو لنفق أو لمشروع ما أو لأي عمل عام يكون عمله مصلحته للناس كافة. وإما أن يكون قد وقف وقفه لشخص معين مخصوص أو أشخاص مثل طالب علم أو طلاب علم، مثل أن يوقف لطبيب، مثل أن يوقف للأرامل مثلا، أو يقول قطاع الفقراء في منطقة كذا. فالحكم يترتب على هذه الحالات الثلاث، فهو إن كان قد وقف لنفسه أو ذريته أو وقف وقفا عاما يقول العلماء يجوز له أن ينتفع لأنه واحد منهم، فلا يمكن أن نقول له لا تنتفع بالمسجد وقد وقف مسجدا، لأن المسجد للناس كافة، فكيف يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد؟ هذا لا يعقل. وقف مقبرة إذا مات لا يمكن أن نقول لا يقبر في هذه المقبرة لأنها مصلحة عامة وقد وقفها هو. وهكذا الطريق وهكذا المطار وهكذا الجسر وهكذا أي مصلحة عامة وقفها. لكن في حالة واحدة لا يجوز أن ينتفع بوقفه، وهو ما إذا وقف وقفا خاصا لما ذكرنا، لطلاب المخصوصين أو لفلان أو للأرملة الفلانية أو لفقراء بني فلان، فلا يدخل نفسه فيهم. الخلاصة في هذه المسألة أنه يجوز له أن ينتفع من وقفه في حالتين، في حالة ما إذا كان الوقف عاما، وفي حالة ما إذا كان الوقف لنفسه أو لذريته، وهذا على القول الأرجح بأنه يجوز أن يوقف لنفسه. في هذه الحالة سينتفع لأنه وقف على نفسه وعلى ذريته. المسألة الخامسة مما يتصل بالواقف، هل للواقف أن يعلق وقفه على شرط؟ ماذا يعني التعليق؟ يظهر ذلك بمثال أو أمثلة. إذا ضربنا أمثلة على ذلك فنجدها مثل قولنا أو قول الواقف إن بيتي هذا أو أرضي هذه أو شقة من عمارتي وقف على الحمل الذي في بطن فلانة إن ولد ذكرا وحفظ القرآن مثلا، هل يجوز هذا أو لا؟ أكثر العلماء قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا شيء مجهول وغيبي. والصحيح والذي أرجحه أن هذا يجوز. لماذا؟ لأنه عمل بر، ولأن المصلحة فيه ظاهرة، ولأن روح الشريعة تؤيد هذا، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فما المانع أن يقول إن هذا وقف للحمل الفلاني إذا ولد سليما ونشأ وحفظ القرآن، أو وقف هذه الشقة لطبيب يدرس في كلية الطب قال إذا نجح بامتياز وقرر أن يفتح عيادة في المنطقة الفلانية فهذه الشقة تكون له لهذه العيادة. هذا في الحقيقة عمل بر لا شك فيه، وقصد خير يفيد العامة. فهذا الشرط أو هذه المسألة يختلف فيها العلماء، والصحيح أنه يحق له أن يعلق وقفه على شرط، والأفضل طبعا أن لا يعلقه على شرط وإنما يوقف وقفا مباشرا. لكن التساؤل هل يجوز أو لا يجوز، فأنا أرجح أنه يجوز وقد قال بهذا علماء. المسألة السادسة أيها الأبناء من هذا المقرر في هذا الركن، في وقف المدين قد سبق شرط من شروط الواقف أن لا يكون مدينا، وهنا مسألة مستقلة، هل الذي عليه دين يصح له أن يوقف أو لا؟ هنا تفصيل. إن كان عليه دين يستغرق التركة فلا يصح أن يوقف شيئا إلا إذا أجازه الدائنون، وإن كان مستدينا أو مدينا بما يساوي نصف تركته فيجوز له أن يوقف في حدود ثلث الباقي. إذا كان الدين يستغرق 50% فيجب عليه أن يقضيه وينظر في حدود الثلث من الباقي فله أن يوقفهم. وإن كان الدين قليلا وشيئا لا يذكر في هذه الحالة أيضا يحسب حساب الدين فيخرج ثم يوقف ما يقارب الثلث أو يساوي ثلث التركة. فوقف المدين لا نستطيع أن نقول إنه لا يصح، ولكننا نقول يصح ولا ينفذ إن كان مستغرقا للدين إلا إذا أجاز الدائنون. ونقول أيضا بأن الدين إذا لم يكن مستغرقا التركة ينظر كم الباقي من التركة، فله أن يوقف ما يقارب ثلثها أو ما يساويه. المسألة السابعة في وقف السكران. السكران هو الذي شرب مسكرا من أي نوع كان من المسكرات، ولا يحدد في نوع معين، وإنما ما أسكر وغطى العقل فهو مسكر، يخرج الإنسان عن الفهم والإدراك والرشد والاختيار. السكران نحن قد اشترطنا في الواقف أن يكون عاقلا وأن يكون رشيدا، والسكران في هذه الحالة ليس عاقلا ولا رشيدا إذا كان قد سكر سكرا كاملا. ومع ذلك العلماء قد اختلفوا، قال بعضهم وهم الجمهور لا يصح وقفه لأنه في حالة سكر، لأنه في على غير رشد، لأنه على غير عقل، لأنه غير مختار. وقال آخرون بأن وقفه يصح وينفذ عقوبة له. لماذا؟ لأنه في الأصل عاقل، في الأصل رشيد، في الأصل مختار، ولكنه تسبب في فقدان عقله بشرب هذا المسكر، فقال عقوبة له وتحقيقا لمصلحة الموقف عليهم ننفذ وقفهم. وهذا القول مع أنه معقول وقد يكون مقبولا، لكن الحقيقة الأسعد بالدليل هم الجمهور، ولذلك نرجح عدم صحته. وإذا أردنا عقوبة هذا السكران فنقيم عليه الحد الشرعي، فهناك حد شرعي مقدر يجلد هذا الذي شرب سكرا وهو مختار وهو عاقل، لم يكره ولم يجبر عليه، يجلد 80 جلدة، فلا يعاقب بأن نطبق عليه شيئا هو لم يكن عاقلا فيه. المسألة الثامنة هي في وقف المكره. أكره فلان أخذته عصابة أو جبار من الجبابرة فاعتقل، وقيل له لا تخرج من هنا حتى توقف أرضك الفلانية على مصلحة كذا، أو على الطريق قد اللي يريد أن يوصل هذا الجبار، أو هذه العصابة تريد أن يوقف شيئا لتختطفه لتستفيد منه، أو يكره بأي نوع من الإكراه حتى لو كان المكره قاصدا خيرا، فإن ليس بهذا خير، لا إكراه في الدين، فكيف يكره الإنسان على عمل بر أو عمل شيء يسير مثل هذا؟ فوقف المكره لا يصح بإجماع العلماء، لأن شرط الاختيار شرط أساسي، فالمكره لا يصح وقفه. المسألة التاسعة في وقف المرتد عن الإسلام. من ارتد عن الإسلام لا يخلو عن حالات ثلاث، وفي الحالات الثلاث تفصيل لبعض العلماء خاصة الأحناف. الحالة الأولى إما أن يكون الوقف قبل ردة الواقف ثم يرتد ثم يعود للإسلام، يعني وقف وقفا وهو مسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يصح وقفه؟ قالوا في هذه الحالة لا يصح إلا أن يجدد وقفه مثل أي عمل، لا بد أن يعيده بالنسبة للأعمال التي يبنى عليها مستقبل. الحالة الثالثة وإما أن يكون بعد ردته ثم يعود إلى الإسلام، والحالة الثالثة قد يكون قبل الردة أو بعدها لكنه لم يعود للإسلام حتى مات. ففي الحالة الأولى يبطل الوقف إلا إذا جدده كما قلنا، وفي الحالة الثانية يوقف تنفيذ الوقف، فإن عاد إلى الإسلام صح، إذا عاد الإسلام صح الوقف ونفذ بدون تجديد. وفي الحالة الثالثة يبطل الوقف، وفرق الأحناف بين ردة الرجل والمرأة، فالمرأة عند الأحناف فقط قال وقفها لا يبطل. لماذا؟ لأنهم يقولون إن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لا تقتل، وغيرهم يقول إن كل من ارتد عن الإسلام طبعا الإسلام مفتوح بابه للدخول ولكنه مغلق للخروج، مع أن نجد قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذا يعني في الابتداء. لكن الردة نفهمها من قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان هذه كلمة من أو لفظة من هي من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، لكن الأحناف قالوا المرأة إذا ارتدت لا تقتل، لذلك فإن وقفها لا يبطل. المسألة العاشرة في وقف الأعمى، هل يصح وقف الأعمى؟ لو سألتكم أبنائي وبناتي طلاب والطالبات عن هذا لأجبتم كما أظن إجابة واحدة بأن وقفه يصح. كيف لا يصح والأعمى لا ينقصه شيء إلا النظر؟ والنظر أحيانا يكون نعمة على صاحبه، فنجد أنه يستفيد استفادة عظيمة من بصيرته، ونجد كبار العلماء في التاريخ قد أصابهم العمى، يعني كثيرا منهم، وأصحاب عقول عظيمة وأصحاب فلسفات وأصحاب رأي وأصحاب اجتهاد. فالشروط كلها متوفرة ما عدا النظر، والنظر ليس شرطا في كثير من الأشياء. ولا يضر الأعمى أن لا يرى الموقوف، قد يقال كيف يوقف شيئا وهو لا يستطيع أن يقدره بنظره؟ نقول إنه إذا وقف بيتا أو وقف أرضا أو وقف أي شيء مملوك يصح وقفه، فإنه يستطيع أن يتعرف عليه بغير النظر، فإن كان عنده صك، عنده ورثة، عنده أصحاب، عنده معرفة بقدر هذا الموقوف، فهو سيوقف وهو عاقل رشيد مختار. فوقف الأعمى بحمد الله ليس فيه خلاف، وقفه صحيح دون شك، وهذه مسألة تتصل بالواقف. المسألة الحادية عشرة أيها الأبناء والبنات، تحت هذا الركن أو هذا المحور الذي طرحناه اليوم، في وقف غير المسلم، هل يصح؟ لو وقف يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد وقفا، هل يصح وقفه؟ هنا خلاف بين المسلمين، بعضهم اشترط أن يكون هذا الوقف لجهة بر عندنا وعند هذا الواقف، مثل الوقف لبيت المقدس فإنها مقدسة عندنا وعندهم، وبعضهم قال لا يصح وقف الكافر إلا لجهة بر إسلامية، إذا وقف لمصلحة للمسلمين أو وقف لمسجد من مساجد المسلمين فهذا يصح، وبعضهم قال لا يصح وقفه لمسجد لأنه لا يؤمن به، وبعضهم قال لا يصح أبدا ولا يصح الوقف إلا من مسلم، وهذا قول الهادوية الزيدية، قالوا لا يصح الوقف إلا من مسلم. الصحيح والراجح وخاصة في عصرنا والناس يلتقون والناس يتعاونون والناس تجمعهم منظمات خيرية، فنقول إن وقف غير المسلم يصح لأية جهة بر، أي لأية جهة مصلحة. بعد ذلك بالنسبة للأجر هذا يرجع إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يثيب أو يعاقب، بيده كل شيء. والخلاصة من هذا الدرس هذا اليوم أن الواقف لا يصح وقفه إلا إذا توفرت فيه تلك الشروط السبعة التي وقفنا بها معكم. الثاني الذي ننبه عليه في هذه الخلاصة أن هذه المسائل 11 مسائل متعلقة بالواقف، فصحة وقف الواقف وخلاف العلماء يختار منه ما رجحه المقرر، أرجو أن تطلعوا عليه، وأترككم بحفظ الله عز وجل، وإلى درس قادم نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.